الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نزل القرآن المجيد منذ أكثر من 14 قرنا نوراً يهدي الناس والمجتمعات إلى طريق الحق والاستقامة والعدل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهدف التربية الإسلامية لا يقتصر على إعداد الناس للحياة الدنيا فقط ولا للحياة الأخرى فقط، لأنه دين يرفض الغلو في المادية أو في الروحية والرهبنة. وهدف التربية الإسلامية ليس إيجاد المواطن الصالح كما تذهب إلى ذلك بعض الفلسفات، ولكن هدف التربية الإسلامية أبعد من ذلك وأشمل، فهو يستهدف إعداد الإنسان الصالح لأداء وظيفته الرئيسة التي خلقه الله لها من عبادة وتوحيد وتعمير الأرض وإعمال العقل والفكر وتأسيس أسر ومجتمعات وشعوب قوية متكاملة تتعارف وتتعاون على البر والتقوى وتنشر دين الله وتقيمه في الأرض وتحارب الكفر والكفار المفسدين في الأرض. وهذا يعني أن التربية الإسلامية تعد الإنسان المسلم إعداداً عقدياً وروحياً وعقلياً وجسمياً واجتماعياً أخلاقياً وقيمياً من أجل استيعاب المنهج الإلهي وتطبيقه فكراً وسلوكاً. وهذا هو ما يمكن اختصاره بأن هدف التربية الإسلامية هو بناء الإنسان المؤمن، أو هو الإعداد الإيماني للإنسان في ضوء المنهج الإسلامي بمصادره وموجهاته الرئيسة، وفي مقدمة ذلك وعلى رأسه القرآن المجيد والسنة المطهرة. والإعداد الإيماني للإنسان يبدأ قبل ميلاد الإنسان ويستمر حتى وفاته، مما يشير إلى أن التربية الإسلامية تربية مستمرة كاملة شاملة خيرة تعد الإنسان لتحمل رسالته كما أرادها الله له، والتي من أجلها استحق التكريم الإلهي. فالإسلام في نظرته للطفل ينظر نظرة الزارع للبذرة، فكما أن الفلاح الماهر ينتقي البذرة الصالحة ويتخير لها التربة الخصبة لتنتج ثمرة طيبة، كذلك الإسلام في نظرته للطفل ينظر إلى الوراء إلى منابت هذا الطفل فيوصي بتخيرها صالحة طيبة ليضمن بذلك صلاح الطفل وفقاً لهذا النهج الواعي. لذلك تجد عناية الإسلام بالطفل وتدقيقه في اختيار ركني الأسرة، يعني الزوج والزوجة، فنحن لا نستطيع أن نرعى الطفل رعاية صحيحة ونمنحه حقوقه كاملة إذا لم نولي أسرته رعاية مماثلة، لأن صلاح الأسرة مبني على صلاح ركنيها الزوج والزوجة. وحسن اختيار الزوجة من أعظم حقوق الطفل على والده، فينبغي على الرجل عند البحث عن الزوجة الحرص على اختيار الزوجة الصالحة. والحرص على اختيار الزوجة الصالحة من الأمور التي أولتها الشريعة الإسلامية كل الاهتمام بشكل يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من التشريعات، حيث أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم، أخرجه ابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. وانكحوا الأكفاء أي الأمثال لكم، يعني زوجوا من هو مثل لكم في النسب والمكانة والمعيشة والدين وغيرها، تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وقد تحدث القرآن الكريم عن اختيار الزوجة في كثير من آياته، فقال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ومن أسمى الصفات التي تتحلى بها الزوجة ويجب على راغب الزواج أن يضعها نصب عينيه وأن يتحراها ويبحث عن المتصفة بها حينما يريد اختيار زوجته ما قال الله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقد جمعت هذه الآية الكريمة كل الصفات المطلوبة والمرغوبة في إقامة بيت هادئ آمن مستقر يستطيع أن ينهض بما يسند إليه من تبعات فيؤدي رسالته في المجتمع المسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. كما أثنى الله جل وعلا على الزوجات الصالحات بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والقانتات هن المطيعات لأزواجهن والحافظات للغيب، أي تحفظ زوجها في غيبته وفي نفسها وفي ماله. فينبغي أن يكون دين المرأة مطمع الرجل وبغيته عند اختيارها للزواج. ومن حقوق الطفل على أبيه أن يختار له أماً تكون نسيبة، أي من أهل بيت عريق في الصلاح والخلق الحسن. والنسب مرادف للحسب، والحسب في اللغة الشرف الثابت، والحسيبة هي النسيبة طيبة الأصل. والدين الإسلامي الحنيف في توجيهاته إلى ضرورة اعتبار النسب عند اختيار الزوجة إنما يجعل ذلك من أجل ما يؤول إليه الأمر. وكما أن الطفل بحاجة إلى أم صالحة ترعاه، فهو كذلك بحاجة إلى أب صالح يتعهده. ويتعهد أمه بالرعاية. لذلك حثت الشريعة على اختيار الزوج الصالح، واعتبرت ذلك حقاً من حقوق الطفل، حيث تقع المسؤولية هنا على أهل الزوجة ووليها بألا يزوج بنتهم لأي خاطب يتقدم لها، بل لا بد من التأكد من صلاحه وتقواه، خاصة في زمن كثرت فيه التيارات المنحرفة والأفكار الهدامة. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويج صاحب الدين والخلق. فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وعن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قالها 3 مرات، أخرجه الترمذي وهو حسن بما قبله. فمن حق الطفل أن ينشأ بين يديه أب وأم صالحين، فبهما يكتمل بناء الأسرة الصالحة ويرفرف عليها الأمن والسعادة. ومن الحقوق المقررة للطفل حقه في أن يحمل اسماً حسناً يتميز وينادى به، فللاسم وقع خاص في نفس صاحبه، فكل إنسان يعتز ويفرح إذا كان الاسم الذي يحمله اسماً جميلاً، في حين يتكدر إذا كان هذا الاسم قبيحاً أو منفراً. لذلك حفظت الشريعة للطفل حقه في أن يختار له والداه اسماً حسناً يبعث على الفأل الحسن والطيبة والشجاعة وكل أمر محمود، حيث جاء التوجيه النبوي الشريف في الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. أخرجه أبو داود وإسناده جيد. والحق الأول للطفل بعد ولادته وخروجه من محضنه الدافئ هو أن يرضع من ثديي أمه، والرضاعة حق مقرر شرعاً للطفل على والدته، فهي أقرب الناس إليه، ولبنها أفضل غذاء له، كما أنها من أشد الناس شفقةً ورحمةً على طفلها. لذلك أوجبت الشريعة الإسلامية على الأم إرضاع طفلها، قال تعالى مؤكداً على ذلك الحق: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن حقوق الطفل حقه في الحضانة، والحضانة هي القيام على تربية الطفل الذي لا يستقل بأمره، ورعاية شؤونه من تدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه ووقايته مما يهلكه أو يضره. كما تعرف الحضانة بأنها تربية الطفل ورعايته، والقيام بكل مستلزمات حياته منذ ولادته إلى أن يصبح مميزاً وقادراً على الاستغناء عن خدمات أمه في قضاء حاجاته الضرورية. وحق الحضانة من أهم حقوق الأبناء على الآباء، وتركه يسبب لهم الهلاك والضياع، فلقد أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية أن حرمان الطفل من هذا الحق لأي سبب قد يصيبه بمشاكل نفسية واجتماعية. ومن حقوق الطفل حقه في النفقة، والنفقة اصطلاحاً اسم لما ينفقه الإنسان على زوجته وأولاده وأقاربه ومماليكه من طعام وكسوة ومسكن. وحق الطفل في النفقة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ومن حقوق الطفل حقه في اللعب، واللعب نشاط جسمي وعقلي يجلب للطفل المتعة والسرور، وهو نشاط تلقائي من طبيعة الطفولة وذاتها. والنظرة الإسلامية إلى اللعب تنطلق من الاهتمامات الخاصة بالطفولة ومراعاتها، وتفهم حاجاتها إلى الحركة والنشاط، واعتبار اللعب من متطلبات الطفولة ومن الدوافع الإنسانية النفسية، بل مع اعتباره مظهرًا من مظاهر السلوك السوي للطفل. وهذه الحقيقة تمثلت في المحاورة التي وردت في سورة يوسف عليه السلام، والتي تشير إلى حاجة يوسف وحاجة إخوته إلى اللعب والنشاط. ولذلك فقد جاء إخوة يوسف إلى والدهم يطلبون منه أن يسمح لهم بالخروج إلى البر مع أخيهم يوسف عليه السلام. وقد ورد ذلك في قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فلو لم يكن اللعب مسرة وحقا من حقوق الطفل لم اعتمد عليه إخوة يوسف في إقناع أبيهم باصطحاب يوسف عليه السلام معهم. والطفل بحاجة لكثير من الحقوق في مراحل عمره المختلفة، بخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعتبر الأهم في نمو الطفل، والتي يبدأ الطفل فيها بالإحساس بشخصيته المستقلة وإدراك معايير السلوك وأحكامه. مع العلم أن حقوق الإنسان وبخاصة حقوق الطفل وغيره منحة إلهية وحق تعبدي، ويمكن إجمال هذه الحقوق فيما يلي: الحقوق العقدية. وتشمل هذه الحقوق أشياء كثيرة بصفة أن الطفل طفل مسلم، وذلك للإبقاء على فطرته السليمة، وذلك بتلقينه أول ما يتكلم وينطق لا إله إلا الله، وذلك لرسوخ عقيدة التوحيد وأول أركان الإسلام في نفسه، لأن أول الإيمان قول لا إله إلا الله. مع تدريبه وتعويده على التمسك بالعقيدة الإسلامية لدخول الجنة واجتناب النار، ومعرفة الحلال والحرام بقدر الإمكان وبالكيفية التي يفهمها الطفل في هذه السن المبكرة. وإذا اعترض معترض على ذلك وبأن الطفل ما زال صغيرا، فالرد على ذلك أن بعض أطفال المسلمين حفظوا القرآن الكريم وهم في سن مبكرة، وخلال هذه المرحلة من الطفولة فإن الإمام الشافعي رحمه الله حفظ القرآن وهو ابن السابعة رحمه الله تعالى. فيجب أن ترسخ في قلوب الأطفال الفطرة السليمة مع تجذيرها في نفس الطفل بالطرق السليمة والتربية الإسلامية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. متفق عليه. ومن السور التي يعلمها الوالدان لأبنائهم منذ نعومة أظفارهم سور تتعلق بالعقيدة: سورة الإخلاص التي تمثل التوحيد العلمي، وسورة الكافرون التي تمثل الاعتقاد العملي. ويمكن أن يعلم الطفل في هذه السن المبكرة الحلال والحرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، أي في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وكلمة كخ لا تقال إلا للصغير، وهنا ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة زجر لطيفة، ثم يعلل للطفل سبب النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله لا تحل لهم الصدقات. وعلى المسلم أن يعلم أطفاله طاعة الله وتقواه وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه، فذلك وقاية لهم من النار. ويحتاج الطفل إلى تحقيق كثير من الأمور والحقوق من ناحية اجتماعية، من ذلك وجود القدوة الحسنة والعدل بينه وبين إخوته. ويدخل ضمن هذه الحقوق حقه في الرحمة والعطف والحب والاعتدال في كل ذلك، والاعتماد على النفس، ومن ذلك إرسال الطفل لقضاء الحاجات، وتعويد الطفل على البيع والشراء، واتخاذ أصدقاء من سنه. فالطفل يحتاج إلى القدوة الحسنة، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك قوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ولكن الطفل يحتاج أيضا إلى القدوة في المحيط والبيئة التي يعيش فيها، فهو يحاكي ويقلد ألصق الناس به وهم الوالدان، فيجب عليهما أن يكونا قدوة حسنة في كل شيء. وكما أن من حق الطفل أن يشعر بالعدل في المعاملة بينه وبين إخوته، فلذلك لا يقدم أحد إخوته على الآخر بميزة مادية أو معنوية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رواه مسلم. ويجب على الوالدين رحمة أبنائهم والعطف عليهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: ولكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة. وكذلك يحتاج الطفل في سن مبكرة إلى الشعور بالاستقرار والأمن وعدم القلق، وتأمين الجو الأسري المناسب، والثقة بالنفس. والحاجات النفسية الأساسية ضرورية لحياة الطفل، فيجب على الأم أن توفر جو الأمان لكل أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال، وإكساب الطفل الثقة بالنفس، وبخاصة الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وأن تبتعد عن التسلط والعصبية وعدم الاتزان. وعلى الأب أن يكون هادئا عادلا بين أطفاله. ومن حقوق الطفل المهمة إشباع حاجاته المادية كالطعام والمسكن والملبس وكل ما به بقاؤه، يستوي في ذلك اليتيم مع غيره. ومن حقوقه الحفاظ على ماله بالحجر عليه حتى يكبر ويرشد، وتنمية ماله بالاستثمار إن كان ذا مال. فالأطفال يحتاجون إلى وجبات مغذية منتظمة، ولباس مناسب، ومنزل نظيف مريح، وكل إنسان يحتاج إلى مثل ذلك. كما قال تعالى لآدم عندما كان في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لأن من العوامل التي تؤثر على صحة الطفل في هذه المرحلة عوامل التغذية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي. لقد أمر الإسلام بالعدل بين الأولاد والتسوية بينهم في العطف واللطف والمنح والإعطاء والإحسان والرحمة، وأما المفاضلة بينهم فهي من أعظم عوامل الانحراف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أمر الإسلام بالعدل بين الأولاد والتسوية بينهم في العطف واللطف والمنح والإعطاء والإحسان والرحمة، أما المفاضلة بينهم فهي من أعظم عوامل الانحراف. قال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. أما اختصاص البعض بشيء من الإحسان والرعاية فإنه ينشئ الحقد في قلوب الأبناء ويفسد الصلة بينهم. وروي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما غضب على ابنه يزيد مرة، فأرسل إلى الأحنف بن قيس ليسأله عن رأيه في البنين، فقال: هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، فإنهم يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بن رواحة وهي أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت بني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. متفق عليه. ومن الأمور الأخلاقية التي يحتاجها الطفل تأصيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والتأدب مع الوالدين، والصدق والأمانة، وحفظ الأسرار، ومصاحبة الأخيار، وتجنب الأشرار، وعدم الإضرار بالآخرين. فإذا أدبت ولدك فإنه يجلك ويحترمك ويحترم غيرك. وصدق رب العزة والجلال في كل ما قال، وإذ يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيجب على الآباء أن يهتموا بالجوانب الأخلاقية لأطفالهم، اهتمامهم بتعليمهم العلوم العصرية واللغات الأجنبية، حيث يحرص بعضهم على إدخال أولادهم رياض الأطفال والمدارس التي تعلم الإنجليزية أو أي لغة سوى اللغة الأم وهي العربية الشريفة. ومن أهم ما يجب تجنيب الطفل منذ نعومة أظفاره ظواهر، منها ظاهرة الكذب، وظاهرة السرقة، وظاهرة السباب والشتم، وظاهرة الميوعة والانحلال. ومن الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها الأطفال الأدب مع العلماء والمعلمين، وأدب الاستماع والإنصات والأخوة، ومعرفة حقوق الجيران، وأدب الاستئذان، وكتم الأسرار، وسلامة الصدر من الأحقاد والضغائن، وكذلك آداب الطعام، وحتى آداب اللسان واختيار الألوان مع آداب النظافة. وكما قال صالح بن عبد القدوس: وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه. وهذه الحقوق تحتاج إلى تعليم وإرشاد وتعديل سلوك، ليصل الطفل إلى ما أراد الله له من صحة في العقيدة والعبادة. وطفل بحاجة إلى التعليم والإرشاد وتهذيب السلوك، سواء منها ما كان متعلقاً بأداء العبادات أم بالمعاملات أم بالعادات أم بحسن الكلام أم باحترام الآخرين. فالمرء لا يستطيع أن يأمر من يعول من أولاده الصغار وغيرهم إلا إذا سبق ذلك تعليم. فمثلاً تعليم الصلاة يحتاج إلى تعليم الطهارة وما يقوله المسلم في صلاته. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، وفي رواية للترمذي: علموا الصبي الصلاة ابن 7. ذلك التعليم يسبق العقاب إذا خالف الطفل ما درب عليه وعلمه. ولا يقتصر التعليم والتدريب على الصلاة، بل يشمل كل أنواع العبادات كالصيام وغيره. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أخرجه البخاري. ولا تعطى مثل هذه اللعب إلا للأطفال الصغار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل ويهذب سلوك الصبيان وغيرهم. فهذا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما يقول: كنت غلاماً في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري. وفي الحديث الذي ورد عن عدم جواز التمثيل بالحيوان دليل على وجوب تعديل السلوك الخاطئ. ولا يوجد دين حرص على العلم والمعرفة كدين الإسلام العظيم، حيث بدأت الرسالة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة التي ربطها بالعقيدة وبين نشأة الإنسان وأن الله علمه ما لم يعلم. ولكن قبل أن نتعلم ونعلم الطفل أي نوع من العلوم والمعارف، يجب علينا أن ننمي في الطفل الحصيلة اللغوية الصحيحة، وذلك من خلال تهيئة الظروف البيئية المناسبة للطفل والتي تهيئ له الاستماع اللغوي، حيث يكون الطفل إلى نهاية العام الثالث قد اكتسب القدرة على تكوين الجمل. ومع تطور قدراته اللغوية تكون لديه ثروة من المحصول اللغوي التي تمكنه من التعلم وحفظ ما يلقى عليه، كما يكون قادراً على فهم القصص. وبما أن الطفل لديه حصيلة لغوية ولديه المقدرة على فهم القصص، فمن باب أولى أن تكون هذه القصص متعلقة بقصص رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم، ومغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الطيبة، وكذلك ما يتعلق بتعلم العلم الشرعي بما يناسب سنه، ورعاية صحة الطفل من الحقوق التي لا يغفلها مرب، فيجب أن يجنب الطفل كل ما يضر بصحته مع تعليمه العادات الصحية الجيدة وتحصينه ضد الأمراض السارية. والطفل يجب أن يعلم العادات الصحية الجيدة، ومن ذلك النظافة، ذلك أن الإسلام حث على النظافة بكل الوسائل للصغار والكبار، ومن ذلك الطهارة والاغتسال للجمعة والاستنجاء وإزالة النجاسة وعدم استعمال الماء غير الصالح، كما حذر من تناول الأطعمة الضارة كالحشرات والميتة والدم ولحم الخنزير، والمشروبات التي تضر بالصحة والعقل كالخمور والمخدرات بأنواعها والدخان، وتحذير الأطفال من الإكثار من الطعام. ومن الأمور الصحية التي يجب مراعاتها من قبل الوالدين وسائل تجنب السمنة لأطفالهم ومعالجتها، وذلك بمراعاة غذاء الطفل خلال هذه الفترة الزمنية باهتمام بالغ من حيث نوعيته وكميته. لقد اهتم الإسلام برعاية النسل وجعله من النعم التي تبهج الحياة وتحقق السعادة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، فأحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه وأنبه على عقوقه لأبيه، فقال لابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب، يعني القرآن. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زندية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا أي جعرانا، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الرجل وقال له: أجئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟ فنسأل الله أن يوفقنا للقيام بما هو من حق غيرنا علينا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وأسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.